الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأعزة أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد مرضاته، وأن يجعل ليلة الجمعة هذه الليلة المباركة متنزل عليكم بكل يمن وخير ولطف وسرور. كانت أحاديثنا السابقة تتعلق بشخصية الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله كما صورها القرآن الكريم. هذه الشخصية التي ظلمت من أبناء هذا الدين أكثر مما ظلمت من أعداء هذا الدين، وشوهت باسم محبته وباسم عشقه حتى باتت صورة باهتة جدا لا تعطي للنبوة قيمتها ولا لعظمة الرسالة أي لون فيها. وقد رأينا فيما رأينا أن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله في تعبير القرآن الكريم يمثل النيابة المطلقة لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. وقد قلنا بأن الخلافة هي النيابة، وحيث أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد أي نمط من أنماط هذه الخلافة يريد، لذلك تحمل هذه الكلمة على الإطلاق، أي أن كل شأن ربك، لم يقل وإذ قال الله، وإذ قال ربك، كل ما يتعلق بهذه الربوبية وبعلاقات هذه الربوبية مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى، جعل هناك خليفة اسمه النبي الأكرم محمد. وبعد هذه الصورة المطلقة لهذه النيابة تأتي بقية صور الأنبياء والأولياء، كلا حسب درجته وكلا حسب مقامه المعنوي وقربه من الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا فيما رأينا من هذه الأحاديث أن كلمة نيابة الله سبحانه وتعالى تتعلق بأن الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى تتجلى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل حديث أو كل فكرة أو كل تفكير يحاول أن ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو بشعرة في أي مجال من مجالات شخصية الرسول، أو يحاول أن ينزله من مقام الكمال المطلق، نعتبر أن هذا التفكير تفكير منحرف عن القرآن الكريم، ولا يمكن أن يقدم لنا دليلا على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم كان فيه أي نقيصة وكان فيه أي مثلبة أو كان فيه تنزلا عن كمال الفضل وعلو المقام، فهو الكمال المطلق طالما أن الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى هي الصفة المطلقة للكمال، إذن ما يتجلى فيها وما يجليها هو أيضا الكمال المطلق. هنا تتبدى أمامنا قضيتان، قضية تتعلق بوجود طائفة من الآيات الكريمة ربما يستشم منها أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم لم يكن بهذا المقام الذي نزعم، ولم يكن بهذا المقام العظيم الذي نتحدث عنه. بعض هذه الآيات ربما نتيجة للتفاسير العوجاء وللأفكار الحمقى صورت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمستوى لا يرقى إلى الفضل ولا يرقى إلى هذا المقام الذي نتحدث عنه. وتمت قضية أخرى تتعلق بوجود طائفة كبيرة من الأفكار التي يتناولها الناس وهم يتصورونها لأنها دقيقة، وهذه الأفكار ربما صورت إلى الناس بأنها لا تقدح بفضل رسول الله ولا تقدح بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها مهما تكن لا تعطي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم هذا المقام العظيم الذي ندعي أنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كلا هذه القضايا نجد أن إنسانا أو تصور إنسان بما يحوي هذا الإنسان من نقص في العلم ومن عدم كمال في الفكر ومن عدم وصول إلى النتائج المطلقة، هذا التصوير هو الذي يريد أن يحاسب كاملا. يعني مقام الرسالة حينما يكون في هذه العظمة التي تصورها الآيات الكريمة تارة من خلال ما صورت المقام الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل تسبيح الملائكة وكل تنزيه الملائكة وكل تقديس الملائكة أعاظم الملائكة، لم يستطع أن يصل إلى عتبة من عتبات مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما يتجلى لنا ذلك في خاتمة آية الخلافة حينما قدموا أنفسهم: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا قيل لهم؟ أنتم لا تعلمون، ثمة أمر أعلى منكم وأسمى مقاما منكم لم تصلوا إليه. بعد أن اطلعوا على حقيقة النور المحمدي ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. مثل هذا المقام العظيم في العبودية وفي القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي صوره الله بطريقة ولا أبدع ولا أجمل: دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم رأى من آيات ربه الكبرى، إلى آخره هذه الآيات المباركة التي تشير إلى عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرى إذا عجزت الملائكة أن تتصور جزءا من كمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يمكن لإنسان أن يصل إلى هذا الكمال ويتأمل مثل هذا الجمال ليحكم على هذا الكمال بأنه ناقصا أو بأنه غير جميل؟ هذه الصورة بالضبط حينما يحاكم إنسانا مجنونا إنسانا عاقلا، هل يمكن أن نقبل بحكم الناقص على حكم على الإنسان الكامل؟ قطعا لا يمكن أن يكون هذا. إنسان ربته الملائكة وتربت على يديه، احتضنته الملائكة وتربت على يديه، وكان تجسيدا للعبودية لله كما يريدها الله وكما أحبها الله سبحانه وتعالى. في الروايات الشريفة يشار إلى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله حينما خلق نوره وابتدأ هذا النور يتعبد الله سبحانه وتعالى ليحقق شرط وجود التكوين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حينما ابتدأت عبادة الرسول قال الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق ملائكته قال لهم هذه العبادة دونكم فاعبدوني. اعتبر صلوات الله وسلامه عليه وآله مثالا للعبودية ونموذجا أعظم لهذه العبودية بالشكل الذي رأينا أن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يعاتب الأنبياء لماذا لم تصل عبوديتهم إلى الدرجة المطلقة في هذه العبودية، وإذا به يشفق على رسول الله ويخاطبه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى. مثل هذه العظمة أنا أتعجب على العقول اللي تريد توصل إلى هذا المقام وتقول إحنا نقدر نصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن تلك العقول التي ترى في نفسها جدارة أن تنتقص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نستجير بك من شر ذلك. إذن بعد هذه المقدمة أيها الأحبة، حينما نصل إلى تلك الآيات التي أشرت إليها، الأحاديث والأفكار اللي يشار فيها إلى انتقاص مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سهل على الإنسان أن يقول هذه مخالفة للعقل القرآني الذي يعطي الرسول مقام الكمال، لكن ما بال الآيات التي ربما فسرت بأنها تضاد مقام الكمال لله، الكمال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تارة من خلال ما قد يفهمه بعض الحمقى بقوله غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. الغفران لا يكون ويتحدث هنا عن ذنب، ولا بد أن يكون للرسول من ذنب حصل فعبر الله سبحانه وتعالى بعملية الغفران، أو قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومسألة العفو لا بد أن تكون عن جريرة اجترحها من عفي عنه فحصل العفو، أو ما يتراءى لبعض السذجين من قوله تعالى عبس وتولى، أن من عبس هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والعبوس ليس صفة أخلاق كاملة مهما تكون، هي صفة أخلاقية غير كاملة لا تعبر عن هذا الكمال. ومثل هذه الآيات أو مثل فهم هذه الآيات الشيء الكثير. هنا حينما نريد أن نفهم هذه الآيات أمامنا اتجاهان. اتجاه عام يتحدث عن أركان ثلاثة. الركن الأول هو الله سبحانه وتعالى، كونه هو المتحدث. والركن الثاني هو نفس النص الذي جاء به هذا الحديث، أي نفس لفظ القرآن. والاتجاه الثالث هو من تم التحدث عنه. ثلاثة عندنا: خطاب ومخاطب ومخاطب. المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، والخطاب هو الآية القرآنية، والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو من عنته الآية الشريفة التي تحدثت. تارة نأتي لنقول تعالوا لنتفحص صفة المخاطب. المخاطب اللي هو الله سبحانه وتعالى تارة وصف نفسه بأنه يحب الساترين، وهذا المنهج تقدر تعممه حتى على ما يسمى بالآيات التي تتحدث عن هفوات الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يحب الساترين وأمرنا بأن نستر على عيوب الآخرين، ألم يأمرنا بذلك؟ إذن لماذا هو لم يستر نبيه؟ إذا كانت هذه أخطاء أو تنزل من مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لماذا لم يسترها ولماذا كشفها وهو الذي يحب الساترين؟ التناقض إحنا نحمله، أما الله سبحانه وتعالى لا يوجد في كلامه أي تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يحب الفاحشة أن تشيع بين المؤمنين، والفاحشة هي كل خطأ يجهر به في معصية الله سبحانه وتعالى. وهنا الله سبحانه وتعالى لما إذا أريد والعياذ بالله أن نفسر الآية بأن الرسول كانت له ذنوبا وغفرها الله له في هذا المقام في يوم الفتح، بذاك الوقت نقول احنا الذنوب ما عرفناها، الله يجي يكشف لنا تراك ذنوب. وبذاك الوقت ايش سوى؟ مو بس ستر وانما اشاع. بعد ذلك هو جاي يلح علينا اطيع الرسول. جد ترد هذه الكلمات، ايش قد يقدم الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم في مقام الطاعة ويأمرنا بالطاعة. ترى أي طاعة لشخص يكرهنا فيه؟ هو جاي يقول هذه الصورة الجميلة ترى مو جميلة، هذا عتيت عنا بالمقام الفلاني في المقام الفلاني، عبس وخالف أمر ربه في 18 أمر إلهي حينما نحلل سورة عبس وتولى. 18 أمر إلهي، لو قلنا بأن هذا الذي عبث هو الرسول وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون كذلك، لكن لو قلنا بذلك لقلنا بأن الرسول الأكرم عصى ربه 18 مرة وفي 18 حكم. عبث وتولى وما يدريك ماذا لعله شنو يزكى. هنا مو بس معصية، هنا مخالفة لأهم مهام النبوة. يعلمهم وماذا يفعل بهم؟ يزكيهم. وهنا تصوير شنو؟ هذا ما يقبل أن يتزكى هذا الذي جاء وعبث بوجهه. هل يعقل أن يكون هذا الرسول هو؟ حاشا لرسول الله. على أي حال مثل هالحالات هذه إخواني الأعزاء تارة من نجي نقراها نقول من هو المخاطب؟ الله. الله ما هي صفاته، ما هي الأمور المتعلقة به، نقول لا يحب الساترين، لا يحب إشاعة الفاحشة، قدم لنا أبطالا ويريد منا أن نقتدي بهم. أنا أتعجب مرات من تقرأ سورة يوسف صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، وشوف العقول الحمقاء وين توصل. من تقرأ وهمت به وهم بها في تفاسير القوم، تشوف والله صورا تبكي، يشهد الله ويعلم لا تملك نفسك إلا وتمزق هذه. يوصلون يوسف عليه السلام إلى مقام في غاية السوء لا يصل إليه أشد الفاسقين. فسموهنا حديثي القرآن في بداية سورة يوسف ماذا يقول؟ نحن نقص عليك ماذا؟ أحسن القصص. أحسن القصص يعني شنو؟ راح يقدم لي تد نماذج متعلقة بهدف القرآن في قمة البلاغة في تصوير هذا الهدف. وإذا تدخل إلى بطل القصة وأهم شخصية في السيناريو المتعلقة بهذه القصة، تشوف رجل باهت جدا بل يمارس عملا في أشد الفسق. تقبلها؟ معقول هذا الكلام؟ وحاشا لله سبحانه وتعالى. العيب وين؟ العيب في التفاسير التي كذبت على رسول الله، وفي الكتب التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله فطورته في هذا المقام. لذلك القضية الثانية متعلقة بتفحص هوية الخطاب. هذا الخطاب إنما جاء لهدف، هذا الهدف هو لهداية الناس. إذن كل حديث في هذا الخطاب، كل حرف في هذا الخطاب إنما يتجه باتجاه تحقيق ذلك الهدف. وهدف الهداية الربانية يتضمن أن يتقدم أو يقدم لكم الرسول بعنوانه الصورة المثلى: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. شلون أسوة وهو يخطئ كما يريد هؤلاء المنحرفون أن يصوروا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لذلك؟ وحشى لله، هذا لا ينسجم مع طبيعة الخطاب ولا مع طبيعة المخاطب. القرآن إلى هدف. فتأكوا ذولا اللي يفكرون أن القرآن الكريم مرة يتحدث عن قصة، مرة يتحدث عن عبرة، مرة يتحدث عن قضية معينة، يحاول أن يحصر القرآن كله بذيك القضية، مثل ما يحصل السرب مثلا في تفسير الجواهر للطنطاوي. هذا الرجل يحاول شكو في تلك الفترة من أخبار العلم الحديث، يحاول يفسر القرآن على ضوء تلك الأخبار. العلم الحديث أمر جيد، التقدم التكنولوجي أمر جيد أيضا، لكن هذا التقدم ما لم يرقى إلى جهة الحقيقة وجهة القطع لا يمكن أن نحكم القرآن بمثل هذه القضايا. على أي حال، بس القرآن مو كل هذه القضايا. شنو الجامع بالقرآن الكريم؟ مرة يتحدث عن فقه، مرة يتحدث عن تاريخ، مرة يتحدث عن علم، مرة يتحدث عن أخلاق، مرة يتحدث عن شؤون خاصة بالمسلمين. الجامع كله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا؟ هدى، هدى للمتقين. هذا الجامع اللي يحكم القرآن، فيه رسالة هدى الناس، يريد أن يهدي الناس لله سبحانه وتعالى. باعتبار الناس يتأثرون بطرق مختلفة، والناس هم شرائح مختلفة، فيهم العالم وفيهم غير العالم، فيهم الذي يفقه وفيهم الذي لا يفقه فيهم ما فيهم وعليهم ما عليهم. لذلك القرآن خطابه للجميع، والأصل في ذلك أن يكون كتاب هداية. هذا الكتاب لما أريد نجي نقارنه مع هذه الآيات، كون بالبداية نقرأ هذه الآيات بناء على هدف القرآن. إذا شفنا أن تفسير المطروح في هذا الكتاب أو في ذاك يخالف هدفية القرآن، نقول القرآن أصدق قولا من أقوال الناس. أقوال الناس وتفسيراتهم إلهم، أما القرآن اختصاصنا إحنا. تبقى الصفة الثالثة في هذا النص هو أنه يتحدث عن مخاطب، عن شخص. هذا الشخص تعالوا خلنا نشوف القرآن ايش وصفه من جهة الطهارة. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من جهة العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من جهة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. من جهة الصفات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتسترسل مع آيات القرآن راح تشوف كلها تشير إلى حالة واحدة، أن هذا الرجل هو كمال متحرك على هذه الأرض، كمال إلهي يتجسد في هذه الأرض عبر صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الحالة عدنا في القرآن محكم، وعدنا شنو؟ متشابه. سهل علينا نقول كل شيء ما فهمنا أو يحاول البعض أن يوصل إلينا عنه معلومة خاطئة، ماذا نفعل؟ نرجع إلى تلك المحكمة. الرسول اللي ذو خلق عظيم، معقول هو الذي عبس ومو معقول؟ عبس إياه كلمة تعبر عن طرد. إنسان يريد يطرد الآخر يعبس بوجهه، حتى ما يريد يقول له روح عني، لكن يعبس بوجهه، يفتهم هذا الطرف أنه ما يريده. لكن تعبير القرآن عن الرسول شنو؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. القرآن جاي يشهد، يقول قمة الرحمة. فشلون تيجي هاي العقول وتسمح لنفسها أن تتجرأ على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتوصله إلى هذه المواضع التي نجدها في هذا الكتاب أو في ذاك؟ هذه إخواني الأعزاء أرجو أن تستخدموها كمنهج لمحاكمة هذه الكتب وهذه الثقافات التي تحاول أن تنتقص من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تغركم الأسماء، بعض الأسماء لها كبوات، وبعض الأسماء قد تدعي علما وهي لا تملكه. تدرون الإعلام مرات يكبر شخصيات وينفخ بيها ينفخ بيها ينفخ بيها حتى يتصورها العالم أنها بدرجة عظيمة من العلم، في الوقت اللي هي ما تحمل شيء من هذا العلم. أخذوها قواعد، ولا تحاسبون بس شخصية الرسول بناء على هذه القواعد، وإنما حتى شخصيات الأنبياء هي كلها محكومة بهذه القواعد. هسه شفت كلمة همت به وهم بها، لو قدرناها على هذا التقدير احنا ترى جايين نحكي لكم قصة ولا اروع احسن القصص. منو شنو يصف؟ مرة يقول شخص علمناه تأويل الأحاديث، مرة يقول اجتبيناه، مرة يقول كان من المخلصين. هيك صفات لهذه العظمة، شلون هذه همت به وهم بها؟ معقولة تكون بالاتجاه اللي يتناقض مع هذه الآيات؟ حاشا لله سبحانه وتعالى وحاشا لرسله أن يكونوا في مثل هذا الموضع. إذن ما علينا إلا أن نرجع إلى ثقافتنا، نقول العيب وين؟ العيب بينا، مو العيب بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم موصوف بالكمال المطلق. هذا اتجاه أنا أرجو أن تتأملون به وتتعمقون به، وأنا أشرت إلى بشكل مفصل في كتابنا عصمة المعصوم صلوات الله عليه وفق المقتضيات القرآنية. أكو قضية أخرى، حتى يجي واحد يقول لي زين شيخنا احنا هذا اتهمناه، لكن هي نفس الآيات هم تصير شبهة في أذهاننا، شنو عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ قلنا أنا جاي أتحدث عن قضية محددة، أو غفر الله لك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو عبث وتولى، أو كل هذه القضايا شنو طبيعتها؟ هذني لو نيجي ناخذهن وحدة وحدة يطول بين المقام، وأنا راح أخذهن مع الأيام إذا الله سبحانه وتعالى أنطانا توفيق، وأشعر هذه الفترة أنا محروم من هذا التوفيق واقع لانشغالنا في الجمعية الوطنية. لكن لو أخذناها جملة واحدة كلها ناخذها، عندنا قضية أساسية هنا أخوان الأعزاء، اللغة العربية كل كلمة باللغة العربية لها مفردات متعددة وتفهم باتجاهات متعددة، غاية ما هنالك حتى نفهم الكلمة مراد من عدها هذه القضية، مراد من عدها هذه القضية، علينا أن نشوف شنو اللي يحيط بها القضية. بمعنى لما نقول كفر الرجل، كفر الرجل يعني شنو؟ هو سهلة، كل واحد يقول كفر باعتبار أنه ما أجت قضية تقيدها أو تحددها. الفهم العام كفر الرجل يعني ألحد، جحد بإيمانه. لكن من نقول كفر الرجل الأرض شي يصير؟ ما معقول كفر الرجل الأرض شنو يعني؟ وما ما تتلائم ويا معنى الجحود، وما تتلائم مع معنى الإلحاد. عليه من نحملها نقول أكو كلمة الأرض، شنو اللي يتناسب أو اللي يربط بين كلمة الكفرة وكلمة الأرض؟ نقول أكو باللغة العربية يشار إلى أن كفر الأرض يعني حراستها، هذه اللي نسميها القرينة. من نجي إلى هذه الآيات بشكل عام نقول نعم هو استخدم كلمة العفو، استخدم كلمة الغفران، لكن في اللغة العربية هناك معاني متعددة لكلمة العفو والغفران لا علاقة لها بمسألة الذنوب على الإطلاق. وحتى كلمة الذنوب في اللغة العربية هناك معان لها لا علاقة لها بالآثام، ولا علاقة لها حتى بالشخص الذي تحدثوا وقالوا عنه بأنه كان مذنبا. شنو الملجأ؟ الملجأ نقول أولا هذا الرجل كامل، قيل عنه بأن عبوديته كانت كاملة بالشكل الذي الله سبحانه وتعالى أشفق عليه الدعوة. أنت تضع نفسك في حالة الشقاء وتعبد الله بهذه الطريقة. إذن هذا الرجل لا يمكن أن يصل إلى هذا المعنى عفى الله عنك يعني مقضي الذنب، وإنما ثمة أمر يجب أن نكتشفه بناء على خصائصي. استفترض الآن أنا عالم بالرياضيات، يجي واحد يتحدث عني يقول سألت سؤال 2+5 ما أعرف، أكو واحد يعقلها؟ أكو واحد يعقلها؟ أكو ما حد راح يعقلها. يقولوا له بابا هذا عالم، هذا اختصاص أصلا، أنت شلون تتحدث بهذه الطريقة؟ كذلك عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، أول مرة نجيب صورة رسول الله كما بينها القرآن الكريم ونضع هذه الآيات أمام هذه الصورة، ونأتي نفتح كتب اللغة العربية لنكتشف ماذا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. الرسول ما عنده ذنب، بدليل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لكن المشركين لهم ذنب مع رسول الله وهم يعتبرونه مذنبا. لذلك وين اجت القضية؟ هذه القضية شو وقت استخدمت؟ استخدمت مع فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عملية الغفران إلنا عللت للفتح المبين، ليغفر هذا الفتح. راح تترتب عليه عملية ماذا؟ غفران ما تقدم من ذنبك فيما يتصوره هؤلاء، لأنك مذنبا معهم باعتبار أنك سفهت آلهتهم، قتلت رجالاتهم، حطمت أبهتهم، وكشفت الزيف الذي كانوا عليه، وبالنتيجة أنت لديك ذنب كبير لدى قريش. حينما جاء الفتح كانت النتيجة هي هذه، تارة يخاطب أبو سفيان عليه لعائن الله يخاطب العباس ابن عبد المطلب وهو يرى جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له لقد غدا ملك ابن أخيك عظيما. قال له ما هي أبا سفيان؟ إن هذه هي النبوة. فالسعود قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن هذه الصورة اللي انتهت إلى هذه القضية، ماذا تروني فاعلا بكم؟ ايش راح تتصورون أنا راح أفعل بكم؟ عندهم صورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتجه الخطاب إلى أنه اذهبوا أنتم الطلقاء. اذهبوا أنتم الطلقاء يعني كل ما في قلوبكم أنا متجاوز، أنا ما راح أنظر إليه. ليغفر الله لك من ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. هذا الصور ما يراد لها قد تذلك حتى أروح إلا أجيب أن الرسول كان لديه ذنب. ونفس القصة في قضية أمية الرسول، والله أنا ذكرتها قبل، أنا أتعجب على أمة تفتخر أن نبيها كان جاهلا، الناس تمدح بقادتها حتى لو كان عبارة عن رش كانوا يصورونه إلها، فدام كان يسووه. وبعض السفهاء العقول يوصلون الأمر الصغار إلا أن الرسول ما كان يعرف القراءة والكتابة. طيب أنت ترجم لي آية، لو أنت تصرفها بالسوق شو يقولون؟ رجل ما يعرف يقرأ ويكتب يعني شنو يعني خجاهل بهذه القضية؟ بينما القرآن جاي يصيح والراسخون في العلم تحت كتابه وقراءة. على أي حال أنا أتعبتكم كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة المباركة لنا فيها سهم في أن يصيبنا من لطف أنظار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا لطفا، وأن يلحقنا بمن أحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يحرمنا من عشق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين بمحمد وآل محمد، وأن يجعلنا من المشفعين به لأبي وأمي، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.